بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 300. هذا الدرس نتم به الباب الذي بدأنا به الأسبوع الماضي، وهو باب ركوب البدن. واستدل البخاري على جواز ركوب البدن بقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فمن قوله تعالى لكم فيها خير ونفع، فمن جملة النفع والخير أن يركبها أو يشرب من لبنها بشرط سنذكره بعد حين. ووقفنا معا في الأسبوع الماضي في الدرس السابق عند الآيات الكريمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووقفنا عند معانيها، ولم نقرأ الأحاديث الواردة في الباب. واليوم إن شاء الله نقرأ الأحاديث الواردة في الباب ونعرف معناها بإذن الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويلك، قالها في الثالثة أو في الثانية. نعيد الحديث بإسناد آخر ذكره البخاري، فالحديث الأول من حديث أبي هريرة، والحديث الآخر من حديث أنس رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قالها ثلاثا. إذن هنا هذا الحديث واضح بأنه يطابق الترجمة. ترجمة البخاري قال: باب ركوب البدن، والحديث دال على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها، فقال له إنها بدنة. لما لم يبادر الرجل إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يركبها؟ الجواب أن الرجل ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام خفي عليه كونها هديا، فالبدنة التي يسوقها كانت هديا، يعني مهدى إلى البيت إلى الحرم. وهنالك في رواية مسلم للحديث ذاته: يسوق بدنة مقلدة. ومعنى مقلدة يعني عليها القلادة، كانت توضع عليها قلادة من نعل أو غيره لكي يعرف أن هذه البدنة إنما هي هدي مهداة إلى الحرم. فإذا لما قال له إنها بدنة ظن أن الرسول لا يعرف أنها بدنة أنها هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، أعاد عليه الجواب إنها بدنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفى عليه أنها هدي، أن هذه البدنة هدي فقلادتها واضحة فيها. نعم، لذلك تلكأ الرجل، فلما راجعه كثيرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، فكلمة ويلك صار امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حتما. وعرف الرجل من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك أن النبي عالم وعارف أن هذه البدنة هي هدي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الصحابي عن هذه البدنة، أهي هدي لقران أو تمتع أو هي هدي من باب التطوع؟ لذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل كما يقول العلماء، يعني لم يسأل عن هذا الهدي هو واجب أم تطوع، ومع ذلك قال له اركبها، مما يشير إلى جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو كان متطوعا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يستفصل عن هذا. قال: ويدل على هذا أيضا صراحة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 979 من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: يركب الرجل هديه؟ فقال لهم: لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي معه هدي يأمر الرجال بأن يركبوا الهدي الذي كان ساقه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا صريح كذلك بجواز ركوب الهدي. بل قال بعض العلماء وبعض الفقهاء قالوا ركوب الهدي واجب، كيف أخذوا هذا بأنه واجب؟ منين أخذوا؟ لأن النبي قال له اركبها 3 مرات وقال له ويلك. إذن قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ألح وأصر عليه أن يركبها فإذا ركوب الهدي واجب، لكن هذا لا يستقيم في الحقيقة بأن ركوب الهدي واجب. لماذا؟ لأن بقية الروايات تبين لما قال له النبي اركبها، وهذه كما أقول لكم دائما لا يمكن استنباط الحكم من حديث واحد، لا بد أن نجمع كل الروايات التي وردت في الباب لكي نستنبط الحكم. النبي قال له اركبها، هنالك رواية عند النسائي الجزء الخامس صفحة 176 نعم في هذا الحديث بأنه رأى رجلا نعم يسوق بدنة وقد جهده المشي، إذن في زيادة وقد جهده المشي، هذه الزيادة تبين أنه لما رآه قد جهده المشي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ونيسرك لليسرى، النبي الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسره الله لليسرى، فلما رأى هذا الرجل جهده المشي قال له اركبها، فإذا قال له اركبها لأنه وجده محتاجا إلى ذلك. من هنا قال العلماء ليس الأمر على الوجوب وإنما هو على الجواز عند الحاجة، عند الحاجة من غير أن يضر بالهدي. فإذا هذا قول ثاني، قال العلماء له ركوب الهدي عند الحاجة بحيث لا يضر به. لكن في هنالك علماء آخرون قالوا يعني عكس الواجب، ناس قالوا واجب، هذا القول المقابل قالوا لا يجوز أن يركب الهدي إلا عند الضرورة. إذن قول ثالث، من أين أتوا بهذا الكلام عند الضرورة؟ وهذا قاله من؟ قاله أحمد والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، يعني أبو حنيفة وأصحابه، قالوا لا يجوز أن يركبها إلا عند الضرورة. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم ما رواه مسلم برقم 1324 وأبو داود برقم 1761، والنسائي بالجزء الخامس صفحة 177 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فعلا هذه الرواية تصرح بأنه لا يجوز ركوبها إلا عند الضرورة. شوفوا اللفظ، اركبها بالمعروف يعني البدنة إذا ألجئت إليها، ثم قال حتى تجد ظهرا، يعني إن وجدت غيرها مما يمكن ركوبه تتركوها. إذن كم قول تحصل معنا أيها الإخوة في هذه المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بالوجوب، وهذا تقريبا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هديا ولم يركب هو، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يركب الهدي، فلو كان واجبا لا ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو الجواز عند الحاجة من غير أن يضر بالهدي. القول الثالث هو أنه لا يجوز ركوب الهدي إلا للضرورة، وأتيت لكم بالدليل على ذلك. قال العلماء: والدليل كذلك أنه لا يجوز ركوبها إلا عند الضرورة غير حديث جابر اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، قال لأنه تعلق بالهدي حق المساكين، فلم يجوز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. هذا الهدي لمن يصرف؟ للمساكين، تعلق به حقهم، لذلك لم يجوز أن يركب إلا للضرورة. هنا يقول العلماء: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل جهده المشي فقال له اركبها. لما قال اركبها؟ قال ليخالف أعراف الجاهلية. في الجاهلية كانوا كما نعلم يتركون الانتفاع بشو الآية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من النوق كانوا يتركونها ويدعونها ولا ينتفعون منها بشيء. فلكي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الجاهلية وأن هذا الهدي هو لله، لكن لو اضطررت إليه فلا مانع من الانتفاع به، فأمره ليخالف أهل الجاهلية. إذن هذا بالنسبة للركوب والانتفاع بهذا الهدي. كذلك قلت شرب لبن الهدي جائز. قال ابن قدامة، اسمعوا ما قال صاحب المغني: شرب لبن الهدي للمهدي شرب لبن الهدي له ذلك، لأن بقاءه في الضرع يضر به، بقاء اللبن في الضرع يضر به. لكن قالوا إذا كان ذا ولد الهدي لم يشرب إلا ما فضل عن ولده، فقد روى سعيد بن منصور في سننه والأثرم أن رجلا أتى سيدنا عليا ببقرة قد أولدها، فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. إذن هذا أمر مقرر له أن يشرب من لبنها ما فضل عنها وعن ولدها. قالوا فإن شرب ما يضر بالأم وهي هدي، أو ما لا يفضل عن الولد ضمينه، لأنه تعدى بأخذه. يعني اللبن أولا هو حق مين؟ الأم، ثم حق الولد. فإن شرب ما يضر بالأم أو بما يفضل عن الولد ضمنه، لأنه تعدى بأخذه. قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: إن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك. هن نقصها الركوب، نقص معلومكم فعل متعدي، ليس فعلا لازما، الناس ما بتستعمل غير أنقص، وإلا هو الفعل نقص. نعم، فإن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك، بيدفع قديش الفرق. يعني ركب عليها فأجهدها مصارت هزيلة بالركوب، فسعرها قل، فيدفع قيمة الفرق بين كونها سمينة وهزيلة. طيب ايش احتجوا على ذلك انه ما بيصير يشرب الا ما فضل عنها وعن ولدها؟ قالوا لان ما اخرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه والانتفاع به الا عند الضرورة. شيء جعلته لله خلص اتركه لله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا الامر جعلته لله بأنك لا تنتفع به ولو اضطررت إليه. يعني سبحان الله تتبدى عظمة الشريعة وحكمتها وروعتها وواقعيتها بهذه القضية. شيء جعلته لله دعه، لكن إن اضطررت إليه فلا مانع. فإذا ليس الأمر فيه عنت ولا مشقة ولا يعني أن يحمل عليك إصرا، ما في. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم، وهذا معنى جميل أيها الإخوة، شيء جعلته لله لا ترجع فيه. وهذا بدل على إيه؟ بدل عليه حديث سيدنا عمر، تعرفوا الحديث مر معنا، بأنه وهب فرسا فوجدها تباع، قال أريد أن أشتريها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تعد بصدقتك. فإذا هذا المعنى، شيء أنت تبرعت به إياك أن تسترجعه. هذا الهدي هديته لمن؟ لبيت الله، للحرم، لفقراء الحرم، فلا ينبغي أنت أن تستفيد منه وتنتفع به إلا عند الضرورة وبقدر الضرورة. نعم، هذا هو المعنى المأخوذ من هذا الحديث. طبعا أنا بهنيكم بالمناسبة على حضوركم الدرس، تهنئة خاصة يعني، ولست طبعا يعني أن هذه التهنئة ليست غمزا بأحد، اللي غابوا لا شك أنهم معذورون، لأنه كثيرون سألوا عن الدرس وقلت لهم الأمر معلق بالطرق، لكن أنتم أتيتم لأنكم هذا الوقت الذي جعلتموه لله أبقيتموه لله، فلذلك أنا عم أقول لكم هنيئا لكم، هذه تهنئة خاصة بكم. أي وقت تجعل لله لا تشغله بشيء آخر لمصالحك الخاصة، ما هي؟ والله واحد أنه متى ما الإنسان جعل أمر لله بعدين شغله بأشياء خاصة بينقطع عن الله، بينقطع عن هذا الخير الذي يعني قد قطعه لله. لا ترجع بصدقتك، ما هي؟ لذلك هون أنا بعض الأخوة مثلا أحيانا يأتي إلى الدرس ما بيكون إجا الأستاذ، بقوم بيحمل حاله وشو بساوي وبيمشي. أنا بقول له خليك قاعد، أنت ما وهبت هالساعة لله فلا تعد بصدقتك، ولو ما إجا الأستاذ الله يكتب لك ثواب هذه الساعة التي حبستها ووقفتها لله، لا ترجع فيها، عود اقرأ بالكتاب اللي كانت بدك تقرأه عند الأستاذ، أو أعد درسا كنت قرأته سابقا. المهم أيها الإخوة، هذه يعني فعلا ناحية هامة جدا، إذا وهبت وقتا لله فلا ترجع فيه وأبقه لله تعالى. طيب منتابع أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويلك. أفلي قال له ويلك؟ نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا يحب الرفق، فهنا قال له ويلك. قال له ويلك، قال بعض العلماء إنه قال ذلك تأديبا له لأجل مراجعته له 3 مرات مع عدم خفاء الحال على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل معه حق المرة الأولى لما قال له اركبها فقال إنها بدنة، بالمرة الأولى ما حق يقول للنبي إنها بدنة. ليه؟ حسب زعمه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عرف أنها بدنة، لكن لما قال له اركبها اركبها وهو يقول إنها بدنة يعني إنها هدي، هون إنها بدنة يعني مهدات، فإذا لازم يعرف أن النبي إيه يعلم أنها بدنة، لذلك قال له ويلك. فكيف يخفى على النبي ذلك وهو يصر عليه أن يركبها؟ لذلك قالها تأديبا. هذا جزم به عدد من الفقهاء، منهم ابن عبد البر وما أدراكم ما ابن عبد البر، ومنهم ابن العربي كذلك هذا الرجل الكبير قالوا ذلك. في علماء آخرون قالوا كلام آخر مقبول طبعا، قالوا هذه كلمة ويلك كلمة تخرج مخرج الدعاء ولا يقصد بها الدعاء من غير قصد، لأن كلمة الويل تقال لمن تدعو عليه أن يقع في هلكة. نعم، تدعو على من يعني أن على من تريد أن يقع في هلكة تقول له ويلك، وهذا ورد ويل للمطففين إلى آخره. قال العلماء أن هذه الكلمة كانت يقولها العرب ولا يقصدون يعني بها الدعاء، وإنما هي كلمة سائرة على ألسنتهم. مثل إيه؟ مثل ثكلتك أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ لما قال له ونحن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك دعاء عليه أن يموت حتى تكون أمه تثكله، فهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الدعاء؟ طبعا لا. فهذا واضح جدا من هذا المثال أن هناك أدعية كانت تقولها العرب للفت النظر ولإثارة الانتباه، نعم ليس المقصود منها الدعاء حقيقة. حتى من جملة يعني أدعية اللي كان قاتلك الله، لكن هل مراد أنه الله يقاتله ويحاربه؟ لا، كلمة تقال للفت النظر بانتبه له، ثكلتك أمك وخير شوفي، نعم مسألة هامة جدا، فيعير انتباهه ويلفت نظره إلى ما سيساق. ومنها قال العلماء كلمة ويلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصمعي كان يقول ويل كلمة عذاب وويح كلمة رحمة. شوف الفرق بين ويل وويح آخرها، ويل كلمة عذاب وويح كلمة رحمة. نعم، الهروي قال كلام آخر قريب مما ذكرته لكم الآن آنفا يعني قبل قليل، قال ويل كلمة قال لمن وقع في هلكة يستحقها. إذا وقع فيه هلاك وبيستحقه بتقول له ويلك، يعني مثل احنا اليوم نقول خرجك، ما هي إذا وقع بأمر بيستحقه. وويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، تقول له ويحك لأنه وقع بشيء ما بيستحقه. نعم، وبعضهم قال مثل ما قلنا الأصمعي قال ويحك كلمة ترحم، عم ترحمه. ولذلك في بعض روايات الحديث جاءت بدل ويلك ويحك، فإذا إما أن يكون النبي قال له ويلك فيكون إما تأديبا وزجرا أو يكون دعاء من غير قصد حقيقة الدعاء، أو في رواية أخرى قال له ويحك يعني يترحم يرحمه لأنه رآه وقد جاهده المشي، كل هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن مين بيعطيني شو في فوائد نستفيد منها من الحديث؟ يلا شغل عقلنا كلياتنا. جواز إعطاء النصيحة أثناء السفر، فهذه فائدة. غيره هات لنشو. رحمة النبي بأمته صلى الله عليه وسلم، رآه جاهده المشي فأباح له أن يركب الهدي، مع أنه النبي نفسه ما ركب إيه الهدي، لكن لقاه مضطر قال له اركب، فإذا هذا دليل رحمة النبي بالأمة كما أنات لنشوف البيان وقت الحاجة. نعم تمام. عدم مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى الامتثال، ما دام قال لك النبي ركبها خلاص عرفان النبي ماذا يقول لك. قال العلماء المبادرة إلى الامتثال، امتثال الأمر، غيره شو؟ عدم تعطيل ما ينتفع به، نعم إذا سمح الشرع بذلك. نعم أيوة. كذلك الإرشاد أكثر من مرة، أو قال مثل ما قال حافظ تكرير الفتوى، ما في مانع تكرر الفتوى، نعم. وهذا كمان بدل ما في مانع تكرر النصيحة، يعني يستفاد منه تكرير النصيحة، لأنه بعض الناس يقول له أخي نصحه ولك نصحته خلاص، شو كم مرة بدي أحكي معه أنا، ما هيك؟ مو كثير من الناس يفعل هذا، فأنت كرر النصيحة، النبي قال له اركبها، قال له ما قال له بدني، قال له اركبها، فإذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم، مو أنه والله قال له إنها بدني أم ما ترد على آله الصفي ما عم يفهم هذا، لا، تكرير الفتوى وتكرير النصيحة، هذا من جملة ما يستفاد من الحديث. كمان طبعا يعني اهتمامه بأصحابه ورحمته بهم. من الفوائد التي ذكرها الحافظ أن الكبير إذا رأى مصلحة الصغير فلا يأنف من إرشاده، والله رائعة. النبي بمقامه العظيم وهو صاحب الرسالة والنبوة وهذا إنسان عادي، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الرجل وتواضع له ونصحه وقال له اركبها. قد أنت لو ماشي طريق سفر لقيت واحد مبنشير تقول لا بيجي مين يقفله، صح؟ أو لقيت واحد عم يخربط لا يستفيل معمي على قلبه اتركه. هون قال إرشاد الصغير، النبي بمنزلته العالية وبرتبته الرفيعة، نعم، وشاف هذا الرجل عادي، رجل عادي، وجاء نصحه النبي عليه السلام وقال ركبه وأصر عليه وقال له ويلة كمان. فإذا هي فائدة عظيمة. من الفوائد قالوا جواز مسايرة الكبار في السفر، يعني هذا الرجل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا والله أنا بستحي شو أخذني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجواز مسايرة الكبار في السفر، وفعلا هو استفاد لما ساير الكبار، من ساير الكبار استفاد كثيرا. فهذا الرجل لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام استفاد بذلك، فساير الكبار تنتفع بصحبتهم. نعم طيب، هاي فوائد. في حدا عنده شيء كمان؟ هات لنشوف. كلام جميل. توقير الصدقة أو الاهتمام بها، يعني هذا الرجل ما رضي يركبها حرصا على أنه يصدق، ما بدر أن أقرب عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا معلش انتفع بها لأنك مضطر إليها. نعم كمان جميل أنه لما سمع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام اركبها قد ما ظن أنه الأمر للوجوب، لأنه مو دائما الأمر للوجوب، قد يكون للإرشاد. في كثير أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام هي للإرشاد، ومعلومكم بأصول الفقه أنواع الأمر كثيرة جدا، منها للوجوب ومنها لغير الوجوب، فظن أنه عم يرشده لركوبها وما عرف أنه هي هدي، فتوقف الرجل ولم يبادر، إلى أن لما قال له اركبها ويلك فعرف أنه صار الأمر يعني أخذ رتبة الوجوب. الإنسان يعني ليس مكلفا أن يتكلف المشقة، يعني لما قالوا الثواب على قدر المشقة المراد ما يغلبه من المشقة، أما هو يتكلف المشقة فليس مطلوبا أن يتكلف المشقة. هذه فوائد كثيرة يعني استفدناها من هذا الحديث. صفي فائدة أخيرة. أيوة، هي جواز الانتفاع بالوقف، يعني لما صارت هدي صارت وقف للفقراء. نعم، فقال العلماء وهذا الشيء استنبطه البخاري نفسه من هذا الحديث. استنبط البخاري من هذا الحديث جواز الانتفاع بالوقف. هذا الحديث نفسه سيريده البخاري في كتاب الوصايا. أحب أقرأ لكم شو قال في كتاب الوصايا، شو قال البخاري في كتاب الوصايا وقد أورد الحديث نفسه. قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقال: كل، شوف شو قال البخاري، كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. إذن شايفين الاستنباط يستنبط البخاري؟ البخاري ذهنه وقاد، عقله كبير، نظره بعيد نافذ، ما شاء الله. الشيء اللي بيخطر على بال البخاري ما بيخطر ببال كثير من الناس، سبحان الله. الرجل العملاق ممكن هلا انتم اكتشفتوا البخاري بعد ما قرأتوا ابوابه وكتبه وتراجمه. نعم، فشو قال؟ هو مجتهد البخاري بالمناسبة، البخاري مجتهد. نعم، في احكامه التي يستنبطها مباشرة من الحديث. احيانا يوافق مالك، واحيانا يوافق ابا حنيفة، واحيانا يوافق الشافعي، وهكذا. فاذا هذا يعني فقه البخاري نتكلم عنه بعدين. فشو قال البخاري؟ قال: كل من جعل بدنة او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وان لم يشترط. طبعا اجا ابن بطال اللي شرح الحديث، شو قال؟ قال: لا يجوز للواقف ان ينتفع بوقفه لانه اخرجه لله وقطعه عن ملكه. لما وقفوا قطعوا عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، وإنما يجوز له ذلك إن شرطه هو في الوقف أو افتقر هو أو ورثته. طبعا الآن البخاري لما قال له أن ينتفع بما بالوقف الذي وقفه كما ينتفع به غيره، قال الحافظ: وهذا يوافق قول الجمهور في الوقف العام. يعني إذا واحد وقف وقف عام لجهة عامة له أن ينتفع بها، لأنه هو مثل مين؟ مثل سائر الناس. وهذا يعني البخاري ذكر هذا الأمر، لكن ما فرق بين إن كان وقفا عاما أو كان وقفا خاصا. هذا الأمر لن نفتح بالتعبير العصري ملفه الآن، نعم، حتى يأتي باب الوقف إن شاء الله تعالى ونفصل في هذه المسألة. لكن أردت الإلماع إلى هذه الفائدة، أن البخاري أورى هذا الحديث في كتاب الوصايا باب الوقف، سيرد مفصلا هناك إن شاء الله تعالى. ونحن بهذا نكون قد أنهينا باب ركوب البدن، وأقرأنا الحديثين الواردين في هذا، وعرفنا يعني الفوائد المستفادة الكثيرة من هذا الحديث. الآن عندنا باب من ساق البدن معه. سؤال: هل أحد اليوم يسوق البدن معه؟ الأفواج عم يطالعوا معهم يعني إبل وغنم وبقر؟ لا، هون باب من ساقه، ما نعم يحكي على المصاري. اليوم الأفواج من كل بلاد العالم الإسلامي حدا عم يسوق البدن؟ احكوا، ما حدا عم يسوق البدن، ولذلك ما من نرى هذا الحديث، هذا الباب. اي نعم، يعني شيء الآن نحن لسنا بحاجة إليه، تقرأوا لوحدكم من باب المعرفة والعلم. إيه نعم. اثنين: باب من اشترى الهدي من الطريق. نفس الشيء، ما حدا عم يشتري الهدي من الطريق، عم ينزلوا بمطار جدة أو مطار المدينة وما عم ينزلوا معهم لا بقر ولا إبل. إيه نعم. الآن الذي يريد أن يقوله البخاري أنه سواء اشترى الهدي من الطريق أو ساق البدن معه يشعر ويقلد البدن عند الميقات. الإشعار هو أن يغرس شيئا في رقبتها ليخرج الدم فيعرف بأنه هذا هدي أو قلد تقليد، يعني علامة بالنعم بأنه هذا مهدى إلى الحرم. كذلك اليوم ما في لا إشعار ولا في تقليد. وكذلك باب فتل القلائد للبدن والبقر، كيف بيفتل القلادة لحتى يثبتها، وإشعار البدن كذلك الآن، يعني كل ما يتعلق بنقل البدن شرائها أو سوقها أو تقليدها أو إشعارها، كل هذا نحن اليوم لا حاجة لنا به. باب تقليد الغنم، باب القلائد من العهن. العهن شو هو؟ الصوف، بقلدوا كانوا يقلدوا الإبل قلائد من صوف، علامة من صوف بأنه هذا هدي. باب تقليد النعل، كانوا أحيانا يحطوا نعل يربطوه بعنق البقر أو الإبل للإشارة بأنه هذا هدي. باب تقليد النعل. باب الجلال للبدن، كمان ما يوضع عليها من الجلال. ثم باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، هذا مرتبط بالأبواب السابقة لأنه مر معنا باب من اشترى هديه من الطريق. فهذه الأبواب أخواني كلها من أول لآخرة اليوم لا أحد يعمل بها، لأنه طبيعة الزمن اختلفت بهذه القضايا. الواحد بيروح بيشتري من مكة لما يكون في عليه هدي تمتع أو قران، أو بده يضحي بيشتري، أو أحيانا صار يوكل بيدفع بيشتري شك أو بيدفع بيشتري وصل مهي وهكذا. فباعتبار القضية اليوم يعني عمليا لا تهمنا، لذلك آثرت أن لا نقف عندها أبدا. الآن نقف عند باب هذا بهمنا، باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. إذا نحن أخواني الآن نقف عند باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن، وهذا يعني نتركه إن شاء الله للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم بقول تفضلتم أن ركوب البدن جائز عند الضرورة عند بعض العلماء، فما هو حد الضرورة وهل هناك فرق بين الضرورة والحاجة؟ طبعا في فرق، الحاجة مجرد التعب، أما الضرورة ما عاد يقدر يمشي. ما هي؟ الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم.